أنتم برفقة SBS عربي 24.
نناقش اليوم إذن تطورات المشهد في غزة بين تعثر المفاوضات في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار وارتفاع أصوات تدعو إلى حل شامل يتجاوز الحسابات السياسية الآنية ليضع أسس لإعادة الأعمار وبناء مستقبل أكثر استقراراً وأملاً للفلسطينيين هنا.
وسط هذه التعقيدات برز مؤتمر مستقبل غزة في المرحلة الانتقالية والذي عقد في 26 من شباط فبراير الماضي كمنصة ونقطة انطلاق للمرحلة المقبلة. جمعت خبراء ومتخصصين في مجالات الهندسة، التخطيط الاستراتيجي، التنمية المستدامة، وأيضاً شارك فيه شخصيات فلسطينية أسترالية لعبت دور في صياغة رؤية واقعية لإعادة الإعمار.
هذا المؤتمر شكل خطوة غير مسبوقة في تسليط الضوء على ضرورة دعم الفلسطينيين في غزة، ليس فقط يعني من خلال مساعدات الطارئة، بل عبر خطط طويلة الأمد تضمن إعادة تأهيل القطاع وتحسين ظروف العيش فيه، بعيدا عن أي محاولات للتهجير أو فرض واقع جديد على سكانه.
يسعدنا أن ينضم إلينا هذا الصباح البروفيسور عماد شبلاق، رئيس الجمعية الأمريكية للهندسة القيمية في أستراليا ونيوزيلندا وعضو لجنة المؤتمر، لنتحدث عن الرؤية التي طرحت لمستقبل القطاع والتحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار وكيفية ضمان تنفيذها بشكل عملي ومستدام رغم الوضع السياسي والأمني المعقد. كان 4 فلسطينيين قتلوا يعني منذ انتهاء المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار. أهلا وسهلا فيك دكتور عماد، صباح الخير. أهلا. ورمضان مبارك.
أهلا صباح الخير فارس، وأهلا بسرى.
يا هلا دكتور شبلاق،
كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعلى الجميع إن شاء الله.
وأنت بألف خير.
يعني دكتور عماد، عندما نتحدث عن إعادة إعمار غزة تطرح تساؤلات حول الأولويات، يعني البنية التحتية الأساسية. نعلم أنه شهور الحرب 15 دمرت البنية التحتية الأساسية من شوارع ومياه وصرف صحي وحتى البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات. من وجهة نظرك، ما هي الأسس يعني التي يجب أن تنطلق منها أي خطة تنموية حقيقية وواقعية اليوم لمستقبل غزة؟
في البداية بأشكر الأخ فارس وبترا من SBS على الاستضافة واختيار هذا الموضوع الهام في هذه المرحلة. المؤتمر هي يعني من أصل طلع من مبادرة ابتكارية من تجمع من النخب من أبناء غزة من المهندسين والخبراء في الإدارة والشأن العام لتقديم تصور لإعادة إعمار قطاع غزة. طبعا غزة فيها مدينة غزة، خان يونس، رفح، دير البلح، واللجنة تتكون من 50 شخصية اعتبارية من أطباء ومهندسين. طبعا كان الهدف من عقد المؤتمر تشكيل جهة إدارية وسيطة لإدارة الخدمات والتنسيق مع الجهات الفلسطينية، لأن في طبعا عدد كبير من الجهات بدأ يدخل في هذا الموضوع: مجلس الإعمار، نقابات المهندسين، البلديات، المقاولين. شيء ثاني، وضع أسس علمية لإعادة الإعمار وفق خطط أو خطة ثلاثية المراحل تكون عاجلة ومتوسطة وطويلة، من شهر إلى 6 شهور، ومن ثم إلى 2 سنين، ومن ثم إلى 5 سنوات، وإيجاد آلية لحماية السكان وإشراك عدد من المؤسسات. أما بالنسبة للسؤال اللي تفضلت فيه أخ فارس، حقيقة القطاع نفسه أو الوضع فيه في فلسطين أو في غزة الآن يعني وضع شائك ومعقد قليلا. مش نحن لا نتكلم عن موضوع استثماري أو موضوع إعادة إعمار منطقة ضربها الزلزال مثلا زي تركيا أو سوريا أو أعاصير أو فيضانات. الحقيقة الموضوع سياسي بالدرجة الأولى، فيعني الأشياء التنمية اللي موجود إحنا بدنا نعرف بالضبط ما هي احتياجات القطاع العاجلة من إدخال مساعدات، من عمل هدنة مؤقتة، لأنه في كثير أسئلة ما بيعرف الإنسان. يعني إذا ما بدأنا اليوم في إبداء الإعمار مثلا، يعني لا ندري تماما هل ستتوقف الحرب لمدة أسبوع، أسبوعين، شهر، ممكن تعود الحرب مرة أخرى، وبالتالي الجهود التي عملت يعني ما ممكن تستمر. فمن هنا يعني احنا في عندنا assumptions في البداية. طبعا موضوع التنمية موجود، واحنا بدنا نلمس بعض السيناريوهات اللي وضعناها مع الأخوة في غزة وفي مصر والدول المساعدة. فطبعا يعني احنا هندسيا ومعماريا وهذا من السهولة ان الانسان يضع خطط وهي موجودة، لكن طبعا نترقب دائما الوضع السياسي ووضع هذا من باب الخطط وتنمية القطاع بشكل سليم. فزي ما حكينا يعني احنا مش بنتعامل مع إدارة أزمات أو إدارة كوارث الوقت اللي احنا
سيما وأنه علامات استفهام عديدة تطرح مثل ما ذكرت بروفيسور شبلاق اليوم في تحذيرات من استئناف الحرب وتحذيرات عسكرية إسرائيلية يعني للمضي قدما في ذلك. المؤتمر الأخير شهد مشاركة فلسطينيين أستراليين، بعض من أصحاب الخبرات بمجالات الهندسة والتخطيط. بروفيسور شبلاق، كيف يمكن لهذه الجالية أن تساهم بفعالية بجهود إعادة الأعمار، وهل هناك تصورات عملية لدمج الكفاءات الفلسطينية في الخارج في هذه العملية أيضا؟
نعم صحيح بترا، يعني إحنا ناقشنا هذا الموضوع ومش بس فقط على مستوى أستراليا، على مستوى عدد كبير جدا من الخبراء في العالم، من فلسطينيين العالم، في اليابان، في هولندا، في تركيا، في أوروبا، والجميع مستعد للمشاركة في الإعمار والأشياء الأخرى التي لها علاقة بالقطاع. لكن دائما السؤال اللي كان مطروح أو كان المحك الرئيسي في الموضوع إنه هل سنمضي قدما في عملية الإعمار كأي إنسان مهندس أو دكتور أو خبير، إنه لديه خطة زمنية معينة أو جدول زمني معين كما نفعله في المشاريع العادية، وهناك خطة للتمويل وهناك خطة للمساعدات وإدخال الآليات. كل هذه الأشياء أخذت في الاعتبار من ناحية التخطيط الاستراتيجي، لكن كما تسمعون أو تشاهدون يوميا الجهة الأخرى أو الطرف الآخر دائما يخرج باختراقات تعد من عدم وجود الاتفاق مع الجانب الآخر، بأنه هل نمضي قدما في إعادة الإعمار، هل ممكن إدخال المساعدات، هل ممكن إدخال الأدوات الهندسية والأجهزة للبدء. نحن يعني جاهزون لأي عمل فني وفي اتصال دائم مع الجهات الأخرى مثل مصر والأردن والدول الصديقة من أوروبا،
ولكن المشهد ضبابي. نعم المشهد ضبابي جدا يعني، حتى خصوصا في الأيام وحتى الساعات الأخيرة. يعني أنا وبترا عم نحضر البرنامج ونتابع التفاصيل، يعني حديث عن ربما استئناف الحرب، فبالتالي كل هالخطط لإعادة الإعمار قد تذهب في مهب الريح. يعني زي ما حكيت حضرتك بالنهاية لا نتحدث عن منطقة تعرضت لكارثة طبيعية، ولكن بروفيسور شبلاق يعني حضرتك ضليع في الهندسة القيمية بالفاليو انجينيرينج وبالبنية التحتية، وعملت على مشاريع هنا في أستراليا وفي عدة دول عربية. هل يمكن يعني تصميم بنية تحتية أكثر صمودا أو تكيفا مع الواقع المتغير، أم أنه عمليا صعب وضع خطط من هذا النوع؟
لا أولا من الناحية الفنية والتقنية مش صعبة، غير يعني ممكن واحد يساعد، لكن دائما ينتظر الإنسان الوقت المناسب والتخطيط المناسب للبدء. طبعا بالنسبة لتقنية الهندسة القيمية وتقنية المدن الذكية Smart Cities، نحن نأخذ بالاعتبار جميع الأشياء التي لها علاقة بإيجاد تطور حقيقي للبيئة والبنى التحتية. طبعا يعني لا يخفى عليكم من الشوارع والطرق والمياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، يعني من يشاهد المشهد في غزة عبر أي وسيلة اتصال أو إعلام يعني يجد أنه كارثة رهيبة جدا، يعني كل شيء تقريبا أكثر من 80% يمكن تدمر. لكي نعمل على إرجاعه يعني نحتاج إلى فترة طويلة، ومحتاجين إلى تقنيات جديدة. يعني بالتأكيد في هذه الأيام يعني ظهرت تقنيات مختلفة عن السابق، ونحن كهندسة قيمية أو خبراء هندسة قيمية يعني أخذنا في الاعتبار عملية البدائل، سواء من استخدام الركام مرة أخرى، سواء استخدام طرق ومواد جديدة وتقنيات جديدة، هل سنقوم بالبناء بالخرسانة المسلحة، بالحديد، بالخشب، بأي أنواع مختلفة. هناك طبعا افتراضات كثيرة من الناحية الفنية باستخدام تقنية الهندسة القيمية والاستدامة والطاقة الشمسية وكثير من الأشياء التي ظهرت في العالم، بالإضافة طبعا إلى الذكاء الاصطناعي والأشياء الأخرى التي تساعدنا على بناء بيئة جديدة إن شاء الله.
يعني والأكيد يعني الحد الأدنى من الضمانات بفترة استقرار بروفيسور شبلاق إعادة الأعمار منا فقط بناء حجارة، هي إعادة أحياء لمدينة ومجتمع يعاني وينزف من أزمات متراكمة. كيف يمكن اليوم لمفاهيم الهندسة القيمية يلي حضرتك مختص فيها أنه تحدث الفرق بإعادة أعمار غزة ليس فقط على مستوى البنى التحتية ولكن أيضا على مستوى جودة الحياة للسكان؟
صحيح صحيح. أنا يمكن في كثير من محاضراتي عندما كنت أتحدث عن الهندسة القيمية وكان موجه مش فقط للمهندسين إنما كان حتى لربات البيوت، بمعنى إذا كان أحد السيدات تود أن تشتري مثلا شنط للأولاد في المدارس فيها خيارات، مثلا شنطة على الظهر، شنطة على الإيد، شنطة على السحب، ففي بدائل، وهذه البدائل دائما تحقق الوظيفة الرئيسية وبتكلفة أقل. نفس الشيء يمكن تطبيقه على الإنسان وعلى الحجر في غزة، لأنه هناك شيء واضح بالنسبة لنا، محدودية الميزانية أو under limited budget كما يقال، فنحن لا نعلم تماما ما هي الكميات أو الأموال التي ستصل إلى القطاع، وقد تقطع في يوم ما وقد تزيد وقد تقل، فهناك ضبابية كما تفضل فارس، ولا نعلم تماما نقاط الانطلاق بالنسبة للتعمير. طبعا يعني في قطاع كبير من البنى التحتية بالإضافة إلى الجماعات والخدمات والكثير من الأشياء الأخرى التي ليست علاقة بالهندسة، ممكن استخدام برضو الهندسة القيمية في تطوير القطاع مرة أخرى وجعله في مصاف الأمم المتقدمة إن شاء الله.
بروفيسور شبلاق، حضرتك من قطاع غزة، طبعا تحمل مكانة خاصة لديك بدون أي شك. في الفترة الأخيرة كان في حديث، وحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني صراحة، عن تهجير الفلسطينيين من القطاع، تحويلها لريفيرا الشرق الأوسط. عاد ونشر على حساباته على السوشيال ميديا أيضا مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يصور غزة وأنها تحولت إلى مدينة سياحية. كان أيضا صحفية الفلسطينية الأسترالية سماح سبعاوي كتبت مقال بالسيدني مورنينغ هيرالد تقول غزة التي أذكرها كانت ريفيرا الشرق الأوسط بالفعل. أنت شو عندك ذكريات هيك من طفولتك؟ شو بتخبرنا عن غزة زمان؟
هذا الكلام جدا صحيح، وأنا فعلا يعني توقعت أن أتكلم في موضوع ريفيرا هذا. طبعا في مثل بالعربي شائع يعني يقول لك اللي يده في المية مجزى اللي يده في النار. طبعا الرئيس ترامب وإيلون ماسك والجماعة اللي في البيت الأبيض طبعا يعني موجودين في أماكن مرفهة والتكييف والأكل والشرب، يعني غير الناس اللي عايشة تحت الدمار والحرب والجوع والتشرد طبعا. فهذا الأشياء، أنا طبعا من مواليد خان يونس في قطاع غزة في العام 1955، وأتذكر أو كما يقال لي أنه قتل لي 2 من أخوالي في حرب 56 أمام أهليهم، وفي الحرب الأخيرة قتل أو استشهد 20 فرد من العائلة كما كثير من أهل غزة. طبعا كان عمري 10 سنوات لما طلعت من غزة بشكل نهائي، وأتذكر جمال غزة وحلاوة غزة، وطبعا فيما بعد صارت من أجمل مناطق الريفيرا أفضل، ودائما أتذكر المناطق الجميلة. وكما يقال فأنا حقيقة أشتاق لخبز وقهوة ليست أمي إنما جدتي،
يا الله.
وشواطئ غزة من أجمل شواطئ البحر المتوسط. لكن دائما هناك في الحياة الدنيا يعني ups and downs، أشياء كثيرة ممكن تحصل، وقد يكون جيد إنه نقيم بنية تحتية مرة أخرى بالوسائل التي يعني متقدمة الآن في العالم العربي. فطبعا ونرحب بجميع الدول والأصدقاء من أوروبا والدول العربية اللي ممكن تساعد وتساهم وتستثمر في غزة مرة أخرى لجعل أفضل من الريفيرا الأوروبية أو الأمريكية أو
نأمل ذلك ويعني نتأمل خيرا من مؤتمر مستقبل غزة في المرحلة الانتقالية وكل يعني الأفكار التي هيك ستطرح على الطاولة لهذه المرحلة الحساسة. شكرا من القلب لك بروفيسور عماد شبلاق، رئيس الجمعية الأمريكية للهندسة القيمية بأستراليا ونيوزيلندا وعضو لجنة المؤتمر، شكرا من القلب لك.
أهلا وسهلا، شكرا بسرة وشكرا فارس، ونهار سعيد إن شاء الله.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.